فإذا أقر أن الدعاء من أنواع العبادة بما بينت له من الآيات والأحاديث، وسلم لك أن الدعاء من العبادة، فقل له لو صليت لغير الله أو ذبحت لغير الله هل تكون مشركا؟ هو بد أن يقول نعم، لأن الله قال فصل لربك وانحر. إذا صليت لغير الله أو ذبحت لغير الله فقد خالفت قوله تعالى فصل لربك وانحر، وقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لا بد أن يعترف أن من صلى لغير الله وذبح لغير الله أنه مشرك. يقول له لماذا كان مشركا؟ فلا بد أن يقول لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. يقول له والدعاء، الدعاء نوع من أنواع العبادة بل هو أعظم أنواع العبادة، فمن صرفه لغير الله فهو كمن صرف الصلاة والذبح لغير الله عز وجل. فلماذا يكون هذا مشركا وهذا غير مشرك؟ لا بد ان يعترف بهذا الامر وتقوم عليه الحجه في ان دعاء غير الله انه شرك، انه شرك. وغيرهما من انواع العباده، فمن صرفه لغير الله ودعا غير الله كان مشركا خارجا من الدين، فلا يدعى غير الله، لا الاولياء ولا الصالحين ولا بل هم اعظم من الاولياء والصالحين كالانبياء والملائكه، لا يدعى غير الله سبحانه وتعالى. فان سلم أن صرف الدعاء لغير الله شرك، ولكنه قال أنا لا أدعو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أفعله ليس دعاء وإنما هو طلب للشفاعة، طلب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هل تنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أطلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أقوله ليس دعاء وإنما هو طلب للشفاعة. أدخل معه في شبهة أخرى وشبهة أخرى، وهو أنه سمى نداء النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به سماه طلبا للشفاعة ولم يسمه دعاء، سماه طلبا للشفاعة، ويقول إن النبي أعطي النبي أعطي الشفاعة فأنا أطلب منه الشفاعة. فتقول له أنا لا أنكر الشفاعة وأنكر أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حق وأنه شافع مشفع، أنا لا أنكر هذا، ولكن الشفاعة لا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما تطلب من الله، لأن الشفاعة ملك لله عز وجل. قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. الشفاعة كلها لله، لأن الله قال لله الشفاعة جميعا، جميع أنواع الشفاعة كلها ملك لله، وما دامت ملكا لله فإنها لا تطلب إلا ممن يملكها وهو الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاعة ولا أحد يملك الشفاعة، وإنما هي ملك لله عز وجل. وأيضا الشفاعة لا تنفع كل أحد، وإنما تنفع الشفاعة أهل التوحيد، من رضي الله
عنهم.
الشفاعة لها شرطان. الشرط الأول أن تطلب من الله سبحانه وتعالى ولا تطلب من غيره. الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد لا من أهل الشرك والكفر. والدليل على هذين الشرطين قوله تعالى في الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إلا لمن ارتضى، هذا دليل على من تكون الشفاعة نافعة له وهو من رضي الله عنه. والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد ولا يرضى عن أهل الشرك. الشرط الثاني الإذن من الله عز وجل للشافع أن يشفع. لا يشفع أحد إلا بعد أن يأذن الله لأنها ملكه، فلا بد من إذنه. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا الملائكة ولا الرسل ولا الأولياء ولا الصالحون، لا أحد يشفع عند الله إلا بعد أن يأذن الله. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذا الشرط، يأذن الله الشرط الأول ويرضى هذا الشرط الثاني. أما المشرك فإن الله لا يرضى عنه ولا يقبل فيه شفاعة. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. المشرك والكافر لا تقبل فيهم شفاعة، لا للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الشفاعة ليست مطلقة وإنما مقيدة بشرطين. الأول إذن الله للشافع أن يشفع، والثاني رضا الله عن المشفوع فيه. ليست الشفاعة مطلقة، كل من شاء طلب الشفاعة من أي أحد، وإنما تطلب من الله فتقول اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في نبيك، تطلبها من الله عز وجل. لا تطلبها من الميت ومن الأموات، ولا تطلبها من أحد، لا من الأحياء ولا من الأموات، إنما تطلبها من الله عز وجل. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن هذا الذي تقول إنه طلب للشفاعة هو الذي كفر الله به المشركين، فإن المشركين حينما لجأوا إلى اللات والعزى ومنات وغيرها وإلى الأولياء والصالحين وإلى الملائكة وإلى الأنبياء، حينما لجأوا إلى هؤلاء وطلبوا منهم الشفاعة كفرهم الله بذلك، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذا الذي تقوله هو الذي كفر الله به المشركين، وهو طلب الشفاعة من غير الله عز وجل، وأنت تطلب الشفاعة من غير الله عز وجل، من غير تطلبها ممن لا يملكها. هذا هو الذي كفر الله به المشركين. إذن فقولك أنا لا أدعو الرسول وإنما أطلب منه الشفاعة، تقول له الشفاعة ملك لله ولا تطلب إلا من الله. والله جل وعلا كفر المشركين في طلبهم الشفاعة من غير الله عز وجل، كما في الآية التي سمعتموها من سورة يونس الآية الثانية، يقول تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهم اعترفوا أنهم لا يعتقدون في هذه المعبودات أنها تخلق وترزق وتدبر في الكون، وإنما اتخذوها شفعة لتقربهم إلى الله جلبة. هذه الشفاعة، هذا معنى الشفاعة، لتقربهم إلى الله جلبة. وحكم عليهم بالكذب والكفر، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر، فسمى فعلهم هذا كذبا وكفر، فدل على أن طلب الشفاعة من غير الله كفر وكذب، لأنه طلب ممن لا يملك الشفاعة، وطلب الشفاعة دعاء، والدعاء لا يكون إلا لله عز وجل. وبهذا بطلت حجته. يمكن أن يقول أنا أعترف أن الشفاعة ملك لله كما قررت الآيات، أنا أعترف أن الشفاعة ملك لله، ولكن الله أعطى نبيه الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، أنا أعلم أنه ما يملكها بالأصل وأنها ملك لله، ولكن الله أعطاه الشفاعة فأنا أطلبه مما أعطاه الله. الجواب أن تقول نعم الله أعطاه الشفاعة، ولكنه نهاك أن تطلب الشفاعة منه، وإن كان الله أعطاه الشفاعة فإنه نهاك أن تطلب الشفاعة منه، بل أمرك أن تطلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى، فتطلبها من المعطي ولا تطلبها من المعطى، بدليل أن الله كفر الذين يعبدون من دون الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ليقربونا إلى الله جل. فالجواب كما في عبارة الشيخ رحمه الله أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، يعني نهاك عن طلب الشفاعة ممن أعطيها، وإنما تطلبها ممن أعطاها وهو الله سبحانه وتعالى. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الله أعطى الشفاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم، صح أن الأولياء يشفعون وأن الأفراط وهم الذين الأطفال الذين ماتوا وهم صغار أنهم يشفعون لآبائهم، والفرق معناه السابق، الفرق معناه السابق، السابق إلى الماء. العرب من عادتهم أنهم إذا وردوا ماء قدموا واحدا يهيئ لهم أسباب الشرب على البئر أو على الحرم، من أجل إذا وصلوا وجدوا الأمر مهيئا للورد. هذا الذي يتقدم ويهيئ لهم الشرب يسمونه فرطا، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، أي أنا أسبقكم على الحوض يوم القيامة، فيهيئ لهم الورود عليه الصلاة والسلام فيردون حوضه ويشربون منه، يسبقهم عليه الصلاة والسلام إلى الحوض ثم يأتون من بعد. والفرط هو السابق إلى الورد، ومنه سمي من توفي وهو صغير فرطا لأنه سبق أباه إلى الآخر، ومن هنا سمي فرطا لسبقه. فالأفراط يشفعون لآبائهم. فهل تقول إن الله أعطى الأولياء الشفاعة وأنا أطلبها منهم، أو تقول إن الله أعطى الأفراط وأنا أطلبها منهم؟ هل تذهب إلى قبور الأفراط الصغار تقف على قبورهم تدعوهم؟ هذا لا يقوله عنك. فليس من يعطي الشفاعة يصح أن تطلب منه، وإنما تطلب ممن أعطاها وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا انقطعت حججهم من كل وجه، سواء سموا فعلهم دعاء وقالوا الدعاء ليس من العبادة، أو اعترفوا أن الدعاء من العبادة وسموه تشفعا لا دعاء، أو قالوا إننا نطلبهم مما أعطاهم الله. كل هذا لا يجوز، الدعاء لا يجوز إلا لله عز وجل. ونحرص من هذا إلى أن من دعا غير الله فقد أشرك بأي اسم سمى فعله هذا، سواء سماه دعاء أو سماه تشفعا أو سماه طلبا مما أعطاه الله عز وجل، كله شرك. ويتبين من هذا وجوب إفراد الله جل وعلا بالدعاء وسائر أنواع العبادات. أظن اتضح الأمر في هذا إن شاء الله. نعم تقرأ.
فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة.
نعم، ويعترف أن العبادة لله عز وجل، يعترف أن العبادة حق لله وأنه لا يجوز عبادة غير الله، ولكنه يقول الدعاء والالتجاء ليس من العبادة فهو جالس. فأنت تبين له أن الدعاء من العبادة، وما دام من العبادة فإن دعاء غير الله يكون شركا فيعترف بذلك، لكن يقول هذا الالتجاء وليس دعاء. تقول له الالتجاء إلى غير الله أيضا شرك، لأن من التجأ إلى غير الله بالشدائد فقد أشرك مع الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وهو الملجأ سبحانه، وهو لا لجأ. النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يقول لا لجأ ولا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليه. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، أفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فالفرار إنما يكون إلى الله عند الشدائد والكربات والحاجات، لا يكون الفرار إلا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حق عليك.
يعني تسأله أولا عن حكم العبادة، ما هل هو واجب ولا مستحب؟ فلا بد أن يعترف أن العبادة أمر واجب وحتم على العبادة وأنها حق الله على العبادة. فإذا اعترف بهذا تقول له فسر لي العبادة ما معناها وبين لي أنواعها. ما دام اعترف أن العبادة لله وأنها واجبة على العبيد فإنه يجب عليك أن تعرف معناه وأن تعرف أنواعه، وإلا كيف يوجب الله عليك شيئا وأنت تجهله ولا تعرفه؟ لما يصلح أبدا. فإنه لا يعرف العبادة ولا يعرف أنواعها، وهذه آفة الجهل، هذه آفة الجهل. ومن هنا يتعين على العباد أن يتعلموا ما أوجب الله عليهم وما فرضه الله عليهم حتى يؤدوه على وجهه الصحيح، ويتجنبوا ما يخل به وما يبطله. أما أن تعبد الله على جهل فإن هذا طريقة النصارى الضالين، يعبدون الله على جهل وضلال. والله أمرك أن تسأل أن يجنبك طريقهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم الضالون؟ الذين يعبدون الله على غير علم وعلى غير معرفة بالعبادة، وإنما يعبدون الله بالعادات والتقاليد وما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم دون أن يرجعوا إلى ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب. هذا هو سبب الضلال، الجهل لما أوجب الله سبحانه وتعالى. وأعظم ما أوجب الله العبادة، فكيف يجهلها الإنسان ثم يقع في ضدها
وهو يظن أنه يعبد الله عز وجل، هذا المشرك. نعم.
فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي قال
نعم، يعني اعترف أن العبادة واجبة حتم على كل إنسان، واجب الحتم على كل إنسان، حينئذ تسأله عن معناها وعن أنواعها. نعم.
فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك،
بين لي هذا الذي فرض عليك ما معناه وما أنواعه، فهل يعرف هذا ولا يجهل هذا؟ هل هذا محط الرحم؟ نعم.
وهو الإخلاص والعبادة.